المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فلها، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
هذا الحديث رواه علي بن الحسين الذي هو زين العابدين وهو من أفضل أهل زمانه عن أبيه الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا وسلموا علي أينما كنت فإن تسليمكم يبلغني. وفي هذا ما كان عليه السلف وأهل البيت خاصة من معرفة هذه السنة، كون هذا الذي جاء يتحرى الدعاء عند قبر الرسول نهى قال لا تفعل. وجاء نظير هذا عن ابن أخيه أيضا عن ابن أمه أيضا الحسن من أبي الحسن أنه أيضا رأى رجلا بهذه الصفة يقول جئت وهو يتعشى في بيت فاطمة فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريد، فقال ما لي أراك تأتي إلى القبر وقلت وسلم فقال لا تفعل لا تفعل يعني لا تأتي لا تتردد عليه. ثم ذكر الحديث قال ما أنت ومن بل أنجبت إلا سواء سلم أينما كنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه تسليمك يبلغه. دل على أولا أنه لا يجوز تحري الدعاء عند القبر أن يقصد الدعاء هناك، وإن قصد الإنسان الدعاء فليكن في الروضة روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتجه إلى القبر يدعو بل يتجه إلى القبلة يدعو ربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فهذا هو الذي يرجى فيه الدعاء وينبغي أن يتحرى الدعاء ليس عند القبر، والقبر ما كان في المسجد، القبر كان خارج المسجد، ولكن الوليد بن عبد الملك أدخله المسجد لا استنانا بسنة ولا امتثالا لأمر عالم من العلماء، وإنما هو مقتضى أمر الملوك وفعل الملوك فقط، لأنه ملك من الملوك يريد أن يظهر عمله، فعمله خطأ لا وافق السنة التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امتثل أيضا مشورة العلماء بل جانب ذلك. فإذا المكان يعني ليس مكانا للدعاء منهي عنه، هذا لو لم يأتي فأتي النصوص الصريحة الواضحة، فكيف وقد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون للمخالف في ذلك عذر ويكون مرتكبا إثما إذا خالف هذه النصوص. وفي هذا دليل على أنه من كان في المدينة ما يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم السلام كلما جاء إلى المسجد، وإنما إذا دخل المسجد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسألون ذلك، مع أنهم كانوا يتمكنون من الوصول إلى قبره، لا في شيء يحول بينه وبينه، خلاف اليوم لا يستطيع أن يصل إلى القبر، فهذا من فضل الله جل وعلا، كون الله جل وعلا حماه عن الجهال وعن الذين لو تمكنوا لم يسبقوا حتى في التراب شيء، التراب حملوه وتمكن من ذلك، ولكن فضل الله جل وعلا قانا وحنا. المقصود أن السنة التي بينها صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يصلوا عليه أينما كانوا، وأن لا يترددوا على قبره ويجعلوه عيدا، فإنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، حسن الإسنادين. أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الطائر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواه ثقات مشاهير. لكن عبد الله بن نافع قال فيه: أبو حاتم ليس بالحافظ تعرف وتنكر، ليس بالحافظ تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسلام وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقرسي في المختارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أفضل. انتهى. وقال سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: ألم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن ما أنتم وبنية
ومن في الأندلس،
ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال: حدثنا محمد بن عدنان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يرو من وجوه مستدة غير هذين، فكيف وقد تقدم مستدى
في هذين الحديثين دليل على أن قصد القبر في السلام أنه غير مشروع، وإنما المشروع قصد المسجد. وفيه كذلك لأن علي بن حسين وكذلك الحسن بن حسن أخبر أن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، فاستدل على المنع من قصده من قصد القبر، ولهذا قال: لا تسأل، يعني لا تأتي إلى القبر للسلام. وهذا لم يكن الصحابة يفعلونه، ولهذا قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن ابن عمر انه كان اذا اتى من السفر جاء الى المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم قال: السلام عليك يا ابي بكر، ثم قال: السلام عليك يا بكر، ثم ينصرف. قل عبيد الله بن عمر: ولم اعلم احدا من الصحابه يفعل ذلك غير ابن عمر. مثل هذا إذا فعل اقتداء بعبد الله بن عمر فلا بأس، إذا أراد الإنسان أن يسافر أو قدم من سفر، أما أن يدخل القبر للسلام فقط فهذا داخل في النعمة. وكذلك يدل هذا على أن الإنسان إذا جاء للصلاة، جاء إلى المسجد النبوي ليصلي، أنه لا يقع له أن يذهب ويسلم، لأنه قال لا تفعل خيرا. وأفهم أن هذا داخل في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، ولهذا ما كان أحد من الصحابة يفعل ذلك. ومعلوم أنه لو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أولى الناس بفعل الخير وأبعد الناس عن فعل البدع الباطل. وكذلك فيه دليل على أنه لا يكتب للدعاء يدعى عنده. ولهذا أنكر مالك رحمه الله على أهل المدينة أنهم إذا دخلوا مسجد يقصدون قبر السلام والدعاء، وقال لم يكن أحد من السلف يفعل ذلك، ولم يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. أما الحكاية التي تروى عن مالك أن المنصور سأله إذا أردت ندعو توجه القبلة وتوجه القبلة، فقال لا تصرف وجهك عن وسيلتك ووسيلة آبائك، تجه إليه واستشفع به فإنك تشفع في ذلك. فهذه حكاية موضوعة على الإمام مالك، وفيها من هو متهم بالكذب، وفي سندها مجاهيل، فمثل محمد بن حميد الذي في سندها هذا متهم إنه كذاب. وكذلك فيها أيضا من لا يرى مثل هذا، يقال على الإمام مالك وقد صح عنه ما سبب، وكان من أعظم الناس تمسكا بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس كراهية للبدع وبغضا لها ونهيا عنها. ثم إنه يجب على الإنسان يكون عمله متقيدا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يرد، فإنه إذا لم يكن متقيدا بالسنة فإنه مردود، لأن العلماء اتفقوا على أن الدين الإسلامي مبني على أصلين عظيمين، أحدهما أن يكون الدين كله لله خالصا لوجه الله لا يراد به غير الله، والثاني أن تكون العبادة قد جاءت النص جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى شهادة لا إله إلا الله أنه لا يعبد ويعبد إلا الله وحده. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه رسول جاء من عند الله، وأن الله لا يعبد إلا بما جاء به هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ليس الأمر مطلق لكل من أراد أن يفعل شيئا فعله، أو استحسن شيئا سلكه، أو رأى أحدا يسأله سواء عن حسن قصد أو عن غيره إذا كان مخطئا فإنه لا يجوز الابتداء بذلك. قوله علي بن الحسين في مثل هذه المسألة الأخيرة كونه لا يقصد الدعاء، يقول ابن تيمية ما أعلم فيها خلافا بين السلف، يعني أنها محل إجماع، لا أعلم فيها خلاف بين السلف، هكذا يقول، ما يدل على أن هذا أمر مبتدع من البدع التي جاء بها القلوب الذين خلفوا إلى الباطل. أما ما يذكر في كتب الفقه وغيرها من ذكر الخلاف، وبعضهم قد يرفع هذا الخلاف إلى بعض علماء السلف أنه إذا سلم هل يدعو ويتجه إلى القبر أو يتجه إلى القبلة، أو أنه فهذا ليس معنى ذلك أن هذا محل دعاء، بل من قصد ذلك للدعاء فقد ابتدع. من قصد هذا المكان للدعاء فقد جاء بخلاف النص الذي نهى به الرسول صلى الله عليه وسلم به عن مثل هذا، وجعله من الذرائع التي يدخل منها الشيطان إلى الإنسان في إفساد عبادته. مثل هذا يدخل في القاعدة من سبب الذرائع وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد.
قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبو الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي واستشهد يوم عاشوراء 61 وله 56 سنة رضي الله عنه.
حفظ حديث ولكنها ليست الكثيرة. وعلى كل حال هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن بنته، وكان يحبه هو وأخوه الحسن، فهم من أفضل عباد الله، ويجب محبتهما لقرابتهما ولصحبتهما ولتقواهما لله جل وعلا. وأما ما حدث له من الإسهاب يعني من القتل، فهذا حدث من قوم فجره، ولا يجوز أن ينسب هذا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل البدع ويضيفون هذا إلى الأمة عموما، فإن الأمة مجمعة على أن من فعل ذلك فقد استحق من الله جل وعلا العذاب والنكال. ولكن ليس استشهاده رضي الله عنه وقتله ظلما، قتل ظلما لأكثر من أبيه رضي الله عنه، فإن أباه أيضا أفضل منه، وقد قتل أيضا ظلم أحد الخلفاء الراشدين. فلا يجوز أن يتخذ مثل مقتله مأتما ومناحا ومثارا للفتن وبثا كذلك البدع. الإنسان إذا أصيب بمصيبة يجب أن يصبر ويحتسب ويسترجع، أما أن يتخذ هذا وسيلة لنشر البدع ولأيضا إثارة الفتن فهذا من أكبر المفسدات التي ينهى عن الإسلام. وقبل ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قتل ظلما وقتل وهو قائم يصلي، ولا يجوز أن نتخذ هذا المقتل أيضا مناحا أو مأثما، وكذلك مثله الخليفة بعده عثمان رضي الله عنه فقد قتل في بيته ظلما، حصر ثم قتل ظلما فعاضرا محتسبا وأبى أن يدافع عن نفسه أو يقاتل لئلا يكون هو السبب في سفك الدماء بما هذه الأمة. فهذه كلها من العظائم والكبيرة، ومع ذلك لا يجوز أن نتخذ هذه الأشياء مآت ومناحات ومثارات للنعرات الخبيثة التي تغري بالفساد بالفتن، وإنما يتخذ ذلك أصحاب الأهواء الذين لهم أهواء ولهم مقاصد فاسدة.
قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي القوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها
يعني مطلقا، وكذلك يدخل في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، ولهذا استدل به من استدل على المنع من ذلك، قال لا تفعل يعني لا تأتي بالسلام ولا تأتي بالدعاء، فإن هذا داخل في قوله لا تتخذوا قبري عيدا
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك.
ومن ذلك أيضا التوجه وهو في مكانه إذا دخل أو إذا أراد أن ينفرد من الصلاة اتجه إلى القبر وصار يتكلم أو يسلم أو أشبه ذلك، فإن هذا من البدع أيضا وكله بدعة ضلالة.
قال: لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه بالصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من برد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب،
لأنهم يتمكنون من الوصول إلى القبر ولا يفعلون ذلك لأنهم ممتثلين لقوله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بمراده صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن الشيطان يطلع فيهم بأن يصدهم عن ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم كما طمع في بعض المتأخرين، حيث كان يأتيهم وربما جاءهم في صورة ظاهرة. ولهذا ذكرنا الحكايات الباطلة التي لا يجوز أن يعتمد عليها في الشيء، بل يجب صدها. أشياء من هذا النوع، أن فلانا أتى فسلم وتكلم ودعا فخرجت يد من القبر وصافحته وما أشبه ذلك من الحكايات المكذوبة، إما أن تكون مكذوبة أو تكون من الشيطان ليصد الناس عن ذلك. فهذه يجوز أن تكون قاضية على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته ودعوته التي اتبعها صحابته. لهذا ما حدث شيء من ذلك في زمن الصحابة، ولا كان أحد منهم يفكر أن يأتي إلى القبر يدعو أو يسأل صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه عن قضية من القضايا أو عن حديث من الأحاديث أو ما أشبه ذلك، لأن الشيطان لا يطمع فيه بخلاف من أتى بعدهم فقد طمع وأدرك بعض الأشياء. وهذا أيضا يحدث عند قبور الأخرى، كثير منهم يذكر أنه إذا جاء إلى القبر الذي يعتقد فيه صاحبه يقول أنه يخرج صاحب القبر ويكلمه ويقضي حوائجه ويساعده في أشياء، والواقع أن الشيطان يتصور في صورة في هذا المقبور يتمثل له بذلك يفتنه، لأنهم متعلقين بالمقبورين. وهذا هو سبب عبادة القبور، السبب الذي دعا الناس إلى اتجاه القبور مثل هذه الأمور. وهذا هو الذي نهى عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالتردد إلى القبور أو قصدها، خوفا أن يقع مثل هذه الأشياء. قال: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارج من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوا. فرعوها كما رعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله.
هذا البعض لم يرد إلا عن ابن عمر فقط، كما قال عبيد الله بن عمر انه ما علم احدا من التابعين او من الصحابه فعل ذلك غير عبد الله بن عمر.
قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره،
يعني عند السلام. لكن صواب أنه إذا أراد أن يسلم يتجه إليه يسلم عليه، أما الدعاء فلا، وليس هذا مكان للدعاء ولا ينبغي نصف الدعاء، فإن هذا مثل ما قال شيخ الإسلام بدعة.
قال: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب.
عطف المشاهد على القبور ليس معنى ذلك أن هذه مغايرة، ولكن هذا من عطف الخاص على العام، ذلك أن المشاهد تكون خاصة في بعض من يعظم، وهي القبور التي يبنى عليها القباب والأبنية التي تدل على التعظيم، سميت مشاهد لأنها تشاهد من بعد، تشاهد من بعد، ومن شاهدها عرف أنها على قبر معظم. وهذا من أعظم البدع التي حدثت في الإسلام، وأول من فعل ذلك الرافضة بن عبيد القباح الذين ملكوا مصر وملكوا المغرب، وزعموا أنهم من أبناء فاطمة، وهذا كذب كما بينه العلماء،
ليس لهم نسب يتصل بفاطمة، وإنما هم ملاحدة كما يقول ابن الجوزي وغيره، وكذلك الباقلاني وكذلك الرزالي، يقولون ظاهرهم الرسل وباطنهم الكفر المحض. فهم أول من فعل هذه الفعلة الخبيثة التي صدت كثيرا من الناس عن التوحيد وأدخلتهم في الشرك. فهذه هي المشاهد التي يقصد المشاهد. ثم وجد من الناس من يعظمها تعظيما مبالغا فيه، وكتبوا فيها كتب سموها حج المشاهد، وبعضهم فضل قصدها والذهاب إليها على قصد بيت الله الحرام، وهذه محادة لله جل وعلا ولرسوله، أمر ضار. وقد استفتي بعض العلماء في من يقصدها أو من يحمل من يقصدها، فقال قصدها ردة عن الإسلام، قصدها لأداء شيء من العبادة، يقول في الجواب ردة عن الإسلام. أما حمل من يقصدها فهي من أعظم الكبائر، ويخشى على من فعل ذلك أن يكون مرتدا. هكذا أجاب عبد اللطيف بن حسن بن عبد الرحمن رحمه الله في من استفتاه عن ذلك. والمقصود أن عطف المشاهد على القبور من عطف الخاص على العامة.
قال نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهو الإمام
هو الجبل الذي ذكر الله جل وعلا أنه كلم موسى عنده، وذكره في القرآن، وهو أنه مبارك من الشجرة في شجر، ومن الأماكن المباركة، فلا يشرع قصده لأجل ذلك في هذا الحديث، وإنما المشروع قصده لإعمال المطي يعني السفر إليه لأي وسيلة كانت، سواء للمطي أو السيارات أو الأقدام أو غيرها. المساجد الثلاثة فقط لأجل أداء العبادة فيها، فهو لأجل زيارة قبور أو غيرها. أما قصد المسجد الحرام فهذا فريضة على كل مسلم مستطيع، لا بد منها إذا كان مستطيعا لأن الله افترضها. وأما قصد المسجدين الآخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى لأداء العبادة فيها فهو سنة، لأن العبادة ضاعت فيه فقط لأجل ذلك. أما أن يكون مقصودا لأجل حضوره عند القبور سواء كانت قبور الأنبياء كقبر إبراهيم الخليل أو غيره أو قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع، وهذا أيضا يكون مخالفا في نص الحديث. وليس معنى ذلك أن هذا ممنوعا في كل سفر يقصد لأمور الدنيا، فإن أمور الدنيا لا تدخل في هذا، تجارة والسياحة فرجة والعلاج وغير ذلك، فهي هذه ليست عبادة، وإنما المقصود في الذي يسافر إليه تعبدا إنه لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة.
قال: وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتي. فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه للنهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور له، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيب لابن الأخنائي. فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى، لأن المسألة في ذلك ظاهرة.
وأما كتاب سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شد الرحال إلى القبور فأفتى بالمنع، وقال: ما أعلم أحد من العلماء جاز ذلك، واستدل بالحديث هذا الذي ذكر: لا تشد الرحال إلا إذا في مساجد. ودخل في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الرجل الذي ابن الأخنائي فرد عليه وقال: إن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، واستدل بأحاديث موضوعة مكتوبة وبأوضاع وجد الناس عليها. حاول أن يخطي شيخ الإسلام في ذلك، فرد عليه شيخ الإسلام في كتاب مطبوع الآن ومتداول بين طلبة العلم، فيه من البسط لهذه المسألة وذكر كلام العلماء في الحديث التي تبين أن قول هذا الرجل قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع السلف، وأنه قول باطل. صار في هذا خير كثير طلبة العلم وللمسلمين. وجود مطروح رد على أخنائك جواب الباهي في من جوز زيارة المقابر أكل بعضهم سماه، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان يسمي كتبه، وإنما يسميها أصحابه والذين يسخونه يسمونها بأسماء، وأحيانا يسمي، وهذا نادر، وكل كتاب كتبه هو جواب سؤال، وليس له كتاب كتبه استقلالا. جميع كتبه التي انتشرت على كثرتها وعلى كبر بعضها كلها أجوبة أسئلة، وكان مجاهدا سبيل الله دائما يجيب السائلين يفتي المستفتين ويبحث عن مشاكل المسلمين.
وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي.
هذا أيضا نوع آخر لأن ابن السبكي أيضا بجانب ابن الأخنائي قام يرد على شيخ الإسلام فلفق أحاديث موضوعة وأشياء واهية لا قيمة لها وزعم أن هذا المشروع. ورد عليه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الهادي بن عبد الهادي في كتاب سماه أصدر المنكي على ابن السبكي. وابن السبكي كتابه سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام وجعله ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية وكلها باطلة. ثم هذه المسألة توارثها من بعدهم إلى اليوم كثير من الناس يرثون هذه المسألة بعض عن بعض فأولهم هؤلاء فجاء بعدهم من نمى هذه الأمور وصار يكتب فيها إلى اليوم ولهؤلاء الكون والد وكل تعلقهم بأشياء إما أحاديث مكتوبة أو أحاديث واهية أو حكايات منامات وأمور من هذا القبيل أو أن فلان قال كذا وفلان قال كذا هذا كل ما تعلق به ليس لهم حديث صحيح أو آية تدل على ذلك إلا أن يكون محرفا عن المقصود يحرفونه لأجل وافق الهوى. هذا معروف أنه مسلة أهل البدع كلها يسلكون هذا المسلك.
قالت في كتاب سماء وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي وذكر فيه غير الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة.
لكن الحديث التي تنكر مثل قول من زارني كنت له شفيعا ومثل يعني الذي يروى عنه ليس قول الله كذب عليه صلوات الله وسلامه عليه مثل قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني وما أشبه ذلك كثير. والعجيب أن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار لما جاء إلى كتاب الجنائز وانتهى منه قال ان المؤلف يعني ابن تيمية شاب شيخ الاسلام انه لم يذكر في الزيارة زيارة القبور ثم عقد فصلا في الزيارة وذكر كثيرا من هذه الاحاديث الواهية وجعلها دليلا على مشروعية ذلك. وهذا غريب من الشوكاني رحمه الله لأن الشوكاني معروف أنه تبع الدليل لكن الجواب قد يكبو وكل واحد قد يخطئ ولا يجوز متابعة المخطئ على خطأه.
قوله رواه في المختارة. المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحمدلي أحد الأعلام قال الذهبي: أثنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43 و600. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة.
براءة المقصود بها قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عهدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومقصوده بقوله تفسير الآية آية كذا أن يفهم الإنسان معنى الآية، لأنه إذا لم يفهم معناها ما فهم مراد الشيخ وكلامه، فينبغي أن يفهمها، يفهم مراد الله ولو على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل فقد يتطلب جهدا كبيرا، في كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر، ففيه من الهدى والنور الشيء الذي لا ينتهي.
المسألة الثانية: إبعاد أمتي عن هذا الحمى غاية البعد.
يعني حمى التوحيد من الشرك، أبعدهم عن هذا بعدا كثيرا جدا، لأنهاهم عن الوسائل التي يمكن أن تقربهم إلى ذلك، هذا معناه.
المسألة الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.
وقوله بعده عن أمته هذا مأخوذ من الآية: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحرصه على هدايتنا يجعله يبعدنا كل البعد عن ذلك. أما هذه المسألة معنى قوله عزيز عليه ما عنتم، فمعنى ذلك أنه يشك عليه الشيء الذي يشك علينا. ومعلوم الإنسان بطبيعته وبعقله يبتعد عن الأمور الشاقة ويحذر منها، كيف إذا كان أفضل الخلق وأعلم الخلق بالله جل وعلا وبالعواقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وكذلك قد أوتي من المغفرة ومن العلم ومن البيان ما لم يؤت غيره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من النصح لأمته ومن البلاغ الذي أمره الله جل وعلا به، كل هذا يقتضي أنه يقوم بهذا الجانب أتم القيام. دل ذلك دلالة واضحة على منعه من هذه الأمور، منع الأمة من هذه الأمور.
المسألة الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
هكذا وضع النهي عن زيارته على وجه مخصوص، يعني أن يتخذ عيدا وهو كثرة الترداد، أن يتردد إليه أو أن يكون في وقت معين، يعني كلها إذا جاء هذا الوقت يقصده. وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال، هذا سنده فيه ما جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلم علي عند قبري سمعته. فاستدل بهذا أن هذا من الفضائل، وقد اعترض على هذا القول بعض العلماء، قال إنه هذا فيه نظر، ولكن ما دام له سند صحيح لا يجوز أن ننظر فيه. وليس هذا من قول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب استغلالا، بل هو أخذ هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال هذا اللفظ تماما، فتبعه في ذلك. ولكن المستند هو ما ذكرت في الحديث.
المسألة الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة.
نعم، وهو مفهوم من قوله لا تتخذوا قبل عيدا، لأن إذا كثرت فرت عيد، دل على النهي من الإكثار منها.
المسألة السادسة حثه على النافلة في البيت.
ومأخوذ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن النافلة في البيت أفضل منها في المساجد، التي أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء قصد غير الله جل وعلا.
المسألة السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
نعم، هذا أيضا مأخوذ من هذا الحديث، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فمعناه لا تجعلوا بيوتكم شبهة بالقبور، إذا أنه متقرر عندهم أن القبور ليست محلا للعبادة كعبد، فهي مهجورة من العبادة، ولا ينبغي أن يهجر البيت ليكون شبيها بالقبر. دل على أن هذا أمر متقرر عندهم أنهم يعرفون أن القبور ليست محلا للتعبد.
المسألة الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
لأنه هذا مثل ما جاء صريحا في حديث الحسن بن أبي الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن التسليم إذا سلم الإنسان أو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان أنه يبلغ إياه، بلغه الله جل وعلا إياه.
المسألة التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته بالصلاة والسلام عليه.
أخذ من قوله أنه يبلغ السلام، وهذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يجري حتى يبلغ إياه، بلغ من ملائكة أو من ربه جل وعلا، كما أنه يدل على أنه حي في قبره، وهذا ليس خاصا به صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حياته صلوات الله وسلامه عليه أكمل من حياة غيره، حياة الأنبياء في قبورهم أكمل من حياة آخرين من الناس، ولكنها حياة لا نعرف حقيقتها، حياة برزخية مخالفة لحياة الدنيا. وعقيدة أهل السنة أن الروح ما تموت، أنها حية، وأن الإنسان في قبره إذا وضع في قبره أنه يحيى، وقد جاء صريحا في الحديث الذي في البخاري أن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان وأعيدت الروح إليه، فيجلسانه ويسألانه ويكلمهم ويخاطبهم، وهذا علمه عند الله جل وعلا، معلوم أن الإنسان يوضع في قبره ويبقى على حالة هو عليه. فأمور الآخر أمور البرزخ على خلاف ما نعهدنا نحن، يعني يجوز إجلاسه وتكريمه وهو على وضعه، على وضعه الذي وضع عليه، وليس هذا كما يقول الزنادقة المنكرين، يقول نحن نضع الزئبق في عين الميت أو على رأسه ثم نأتي بعد وقت ونرى ما تغير كوضعه، فإذا ما في حياة ولا في حركة ولا في سؤال ولا في شيء. هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمحسوسات بالمشاهدات،
ولكن هذا من أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ولا نعرف حقيقتها. قد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تتدافنوا لسألت الله أن يريكم عذاب القبر. ولكن لو أرينا عذاب القبر ما استطعنا أن نقرب القبور ولا استطعنا أن نفتن الموتى في الهول العظيم. وقد يظهر الله جل وعلا شيئا من هذا آية وموعظة لبعض الناس، وهذا كثير جدا. قد شاهد الناس أشياء عجيبة، وليس الأمر مبني على هذه المشاهدات، ولكن مبني على النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأنها حق ولو لم نشاهد شيء. فإذا جاءت المشاهدات والحكايات التي تحدث لبعض الناس تكون مؤيدة فقط، مبينة وأدلة على أدلة. وقد ألف الحافظ ابن رجب رحمه الله كتابا في هذا المعنى في هذه المسائل، وسماه أحوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. وكذلك ألف غيره كثير من العلماء أفاسن كثير، وذكروا أشياء كثيرة من هذا من هذه الأمور. والمقصود أن الحياة البرزخية حياة حقيقية، ولكنها مخالفة للحياة التي نعرفها من حياتنا هذه، وهي من أمور الآخرة. فالقبر أول منازل الآخرة، وهو القبر إما أن يكون روضة على صاحبه فيها من الحبور والسرور الشيء الذي يتنعم به، أو يكون نار حفرة من النار تنتهز على صاحبه. وبين ذلك أمور، بين هذين الشيئين أمور كثيرة على حسب حالة الإنسان ووضعه وذنبه. فقد مثلا يكون له شيء يعذب به ويكون مؤقتا ثم يزول، قد يبقى سنة، قد يبقى سنتين، قد يبقى 10 سنوات، قد يبقى 100 سنة أو أكثر من ذلك وهو معذب، ثم ينقطع عذابه على قدر ذنبه، وقد يبقى عذابه إلى البعد، ثم يتصل عذابه بالوقوف بالموقف، والموقف ليس سهلا. جاء أنه 50,000 سنة، وبعضها أنه 1,000 سنة، وفي بعضها أنه 40 سنة، 40,000 سنة. وعلى كل حال هو وقوف طويل، وقد سماه الله جل وعلا يوما ثقيلا، وسماه يوما عسيرا، وسماه قنطرير شره مستطير، وخوفنا منه كثيرا جل وعلا. وقد لا يفي هذا أيضا، قد يتصل أيضا العذاب بعد ذلك ويكون في النار، وهي أشد العذاب، نسأل الله العافية. جاء في بعض الأثار والأحاديث أن أهل الموقف يشتد كربهم فيسألون الفصل بينهم والقضاء بينهم ولو إلى النار، ولو إلى النار من شدة الوقوف. يتصورون أن إلقاءهم في النار أسهل مما هم فيه، وليس كذلك. أمور الآخرة كل شيء يأتي بعد يكون أشد من الذي قبله. الأمر ليس سهلا، هذا الإنسان خلق لأمور هائلة جدا، ومع ذلك يلهو ويسهو ويلعب وقد نزل يعصي عن عمد، لأن الإنسان أمره عجيب، أمر الإنسان هذا أمره عجيب جدا، هو جبار متكبر وهو ضعيف أدنى ما جاءه عثره، أضعف خلق الله. الذرة تؤذيه لو دخلت في أذنه أو في عينه هادته، وهو كذلك ظلوم جهول ومعاند، ولكنه سهل جدا وهو بيد الله. ولهذا الله جل وعلا يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالعذاب، لأن مصيرهم إليه، وسوف يأتونه فرادى كل واحد كيوم ولدته أمه، عريان لا ثوب ولا نعل ولا طعام ولا ظل ولا شافع ولا نافع، لا يملكون شيء. وهذا ليس بعيدا، الله جل وعلا أخبر أنه قريب، بل أخبر أن قيام الساعة كلمح البصر، ليس بعيد. فلا يجوز للإنسان يهمل هذا الأمر، يجب أن يعد ويستعد ويعمر بيته الذي يبقى به طويلا أكثر من بقائه في عمارته التي يزوقها ويحسنها ويجري إليها كل وسيلة مريحة، يبقى بها قليلا هذه، ثم يخرج منها بالقوة، ما يخرج هو يخرج. لهذا لما زار أحد السلف بذر زاره فنظر في بيته شيء، لم يجد شيء، لا إناء لا فراش لا سرير، قال أين أزادكم؟ وقال لنا بيت نرسله إليه، بيت آخر نعمره. قال ولكن لا بد لكم من شيء. قال النمر وهل أنتم ترتحلون؟ قال لا لا نرتحل، ولكن نرحل بالقوة إزعاجا ونطرق طلبا من هذا، فنحن نعمر البيت الذي أمامنا سنبقى فيه طويلا. هذا هو الذي ينبغي في الواقع، ليس معنى ذلك أن الإنسان يعطل أمور دنياه نهائيا، لا ما يعطلها، ولك عليه أن يتقي الله، لا يفعل المحرمات، لا يأكل المحرم ويتقوى به على بقائه في هذه الدنيا، يعرف أنه سيذهب إلى الله جل وعلا ويحاسبه، ثم إذا ذهب إلى قبره فهو معنى أنه يكون نفس المنسية كله، إما أن ينعم أو يعذب، فليستعد لهذا الأمر.